بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة 8 ضمن سلسلة من الرجولة الغيرة على الأعراض، وهي بعنوان مواقف الغيرة ترتجف لها القلوب. أولا، قبل أن أذكر الموقف، أو معي في هذه الحلقة موقفين أو قصتين جميلتين. أولا، أقول لكم أن الإسلام العظيم جاء يحث المسلم على الغيرة. الغيرة على عرضه فهي شرف عظيم، فإذا قام المسلم وحقق الإسلام أصبح عنده شيء من النخوة والرجولة والشجاعة، لأن ديننا دين القوة ودين العظمة ودين الرحمة ودين المودة ودين الألفة. لذلك معي في القصة الأولى قصة ذكر فيها القاضي الذي حكم فيها أن مثل هذه المواقف تكتب في مكارم الأخلاق. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن هناك امرأة تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق بمدينة الري سنة 286 هجرية، فادعى وكيلها أن لمؤكلته على زوجها 500 دينار مهرها، فأتى بالزوج أو أوتي بالزوج فأنكر أمام القاضي. فقال القاضي لوكيل الزوجة: ائت لي بشهودك. قال الرجل: أحضرتهم لك. فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة، طلب القاضي من بعض الشهود أن يشير إلى المرأة أو ينظر إليها حتى تتم الشهادة. فقال الشاهد للمرأة: قومي. فقال الزوج: ماذا تفعلون؟ فقال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي سافرة لتصح عندهم معرفتها، وذلك للحاجة. فقال الزوج صاحب النخوة وصاحب الرجولة: إني أشهد الله أمام القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه، ولا تسفر المرأة عن زوجها. أريد منكم أن تتأملوا نخوة هذا الرجل، مع أن المرأة مطلقة، وكان لو ترك الشهود ينظرون إليها قال: هي ليست امرأتي، ولكن النخوة التي عند هذا الرجل والمروءة ودينه حرك في خاطره ألا تكشف المرأة وجهها أمام الشهود، وقال للقاضي: علي هذا المهر الذي تدعيه. فلما رأت المرأة مروءة هذا الرجل وشهامته قالت: وأنا أيها القاضي أشهد الله أنني وهبت له هذا المهر وأبرأت ذمته في الدنيا والآخرة. فما كان من القاضي إلا أن قال متعجبا: مثل هذه الأخلاق، أو يكتب هذا في مكارم الأخلاق. يكتب أخلاق الرجل وتكتب أخلاق المرأة في مكارم الأخلاق. هذه كانت النخوة عند العرب قديما، ولكن في هذا الزمان ضاعت الغيرة عند البعض إلا من رحم الله عز وجل. وأحكي قصة أخرى حتى تشعروا أننا نحن المسلمون في نعمة عظيمة عظيمة، ولكن البعض منا لا يعرف قدر هذه النعمة إلا إذا فقدها. ولكن بداية اعلموا جميعا أننا نرفل في نعمة الإسلام، وهي أعظم النعم على الإطلاق. أذكر لكم قصة رجل كان مبتعثا إلى أمريكا، رجل عسكري مبتعثا إلى أمريكا ليأخذ فرقة تسمى فرقة القادة والأركان. وذهب إلى أمريكا هذا الرجل وكان على معرفة بجنرال أمريكي تعرف عليه في الكلية. وفي إحدى الأمسيات خرج هذا المبتعث ليسر مع هذا الجنرال الأمريكي، وفي إحدى الأمسيات كانوا يلعبان الشطرنج في وسط الدار، وفجأة فتح الباب ودخلت ابنة هذا الجنرال وهي مرتدية إلى ملابس فاضحة، ويسير خلفها صديقها الأصلع، ومرت البنت بجوار أبيها وألقت عليه التحية، ثم مر الشاب خلفها وقال وهو يقول مثلها أن يقول التحية تحيتهم هم، ودخل معها إلى غرفة النوم. فقال صاحبنا المبتعث إلى أمريكا للجنرال: أنا لا أعترض عن هذا الأسلوب، هذه حياتكم، لكني أعرف أنه من غير اللائق لديكم أن يذهب الصديق مع صديقته إلى غرفة النوم. فرد عليه الجنرال بضيق شديد قائلا: أكمل اللعب. كانوا يلعبون الشطرنج، وهذه اللعبة محرمة لما أورد هذا ديننا الحنيف. وبدأ التوتر يظهر على هذا الجنرال وترتعش يديه وهو يلعب هذه الشطرنج. وبعد فترة من الوقت نزلت البنت من غرفة النوم وأخذت طريقها إلى الخروج مع صديقها، وألقي التحية وخرج وأغلق الباب خلفهما. ساد الصمت أجواء المنزل، وفي حركة انفعالية قام هذا الجنرال بطي لعبة الشطرنج بعصبية بالغة حتى طارت هذه الألعاب في كل مكان، قائلا: اسمع، أو قائلا له: اسمع، أنا جنرال في أكبر دولة في العالم أي أمريكا، وأحكم أكثر من 10,000 جندي وضابط، ولكني لا أستطيع أن أتحكم في بيتي، ولو اعترضت على ابنتي لجاءت إلي بالشرطة وتعرضت للمحاكمة، بل وربما سجنت على مركزي هذا. اسمع، إنكم في البلاد الإسلامية، هذا الجنرال يحكي لهذا الشاب المبتعث، قال: أنتم في بلاد الإسلام، أنتم أسعد الناس. هذا كلام هذا الجنرال الأمريكي، يقول: أنتم في بلاد المسلمين أسعد الناس، تديرون بيوتكم بحرية مطلقة، لكم السلطة على أبنائكم وزوجاتكم، لا يخدعونكم، فنحن لا نشعر لا بالسعادة ولا بالطمأنينة. قال صاحبنا المبتعث: أدركت عندها حينئذ نعمة الإسلام العظيم التي نرفل فيها ولا نعرف قدر هذه النعمة، فالإسلام أيها الإخوة الكرام نعمة، وكفى بها نعمة، فعلينا أن نحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من نعمة، وأن غيرنا يرفل في أخلاق البهائم وانطماص الفطر وارتكاب المحرمات والرذائل، كل هذا عندهم لا يستطيع الأب أن ينكر على ابنه أو على ابنته، ونحن في هذه البلاد أو التي تحكم بشريعة الله عز وجل، الإسلام جاء عفنا من هذا كله وصان العرض، حتى قال أحد الحكماء: الذب عن الشرف والعرض أربى من الزياد عن الحمى والأرض. يعني المحاربة أو الذب عن الشرف والعرض أفضل من الإنسان يخرج ليحارب بالسيف على الأرض. ومن أحب المكارم غار على المحارم، من أحب المكارم أي أخلاق الإسلام غار على عرضه. لذا فإن السعي إلى التطبيق الواقعي لهذا الخلق في حياتنا بات واجبا إسلاميا وتربويا ودعويا، مذكرين بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمت عليه الجنة. وهنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بات غاشا لها أي لم يكلأهم بنصحه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، حتى ذكر الخادم أيضا راع في بيت سيده ومسؤول عن رعيته. فعلينا نحن المسلمون أن نحرص على نعمة الإسلام ونتعلم آدابها وأخلاقها، وأن نعلم ديننا قولا وعملا واعتقادا، حتى تكون مكارم الأخلاق ديدننا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا مكارم الأخلاق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فسبحان الذي أثنى على هذا النبي العظيم بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يغارون على الأعراض، وأن يجعلنا من الذين يدخلون في السلم كافة، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا وإياكم اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا وإياكم اجتنابه. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.